بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسمى بصحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: تحت جماع أبواب السهو في الصلاة. قال: باب الأمر بسجدتي السهو إذا نسي المصلي شيئا من صلاته. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي شيئا من صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس. قال: هكذا قال أبو موسى عن عقبة ابن محمد بن الحارث. قال أبو بكر: وهذا الشيخ يختلف أصحاب ابن جريج في اسمه. قال حجاج بن محمد وعبد الرزاق عن عتبة ابن محمد، وهذا الصحيح علمي.
قال في الحاشية: هذا إسناده ضعيف، عبد الله بن مسافع مجهول الحال، مصعب بن شيبة لين الحديث، وعتبة بن محمد بن الحارث مقبول حيث تابع ولم يتابع. نعم.
قال: باب التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء، وإباحة البناء على ما قد صلى المصلي قبل تسليمه في الركعتين ساهيا، والدليل على أن السلام ساهيا قبل الفراغ من الصلاة لا يفسد الصلاة. قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني وبشر بن خالد العسكري، وهذا حديث محمد بن العلاء. قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسهى فسلم في الركعتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال: أما أكما يقول ذو اليدين؟ فقام فصلى ثم سجد سجدتين. قال أبو بكر: هذا خبر ما رواه عن أبي أسامة غير أبي قريب، وهذا يعني بشرى ابن خالد.
نعم. فدل هذا على أن من سلم من الصلاة قبل تمامها ساهيا فإنه يعود فيتم صلاته ثم يسجد سجدتين، ثم يسجد سجدتين، وأنه لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاته، صلى صلاة إحدى صلاه العشي ثم سلم من ركعتين ثم قام فاستند إلى خشبة معروضة في المسجد، وخرج بعض الناس من المسجد فقام رجل في يديه طول وهو ذو اليدين، يقال ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وهذا السبب في أن المأمومين سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو تحصل هذه الحادثة الآن فالمأموم لا يسلم، لأن المأموم جازم أن إمامه سلم قبل الصلاة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو خلاف أي إمام، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، فلعل هذه الصلاة قصرت من أربع ركعات إلى ركعتين، الله أعلم. لهذا قال ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله؟ ولم يقل نسيت يا رسول الله، لأنه احتمال أن الصلاة قصرت. أما إمامنا اليوم فليس هناك الاحتمال الثاني وهو أقصرت، إنما نقول ونجزم أنه نسي، ولهذا لا يتابع الإمام في هذا، فلا يستدل بهذا الحديث على أن المأموم يسلم مع إمامه إذا سلم قبل الفراغ من الصلاة، وإنما يسبح، إنما يسبح. فإذا سلم الإمام ونظر فوجد الناس كما هم قام فأتم صلاته. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاة العشي، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم سلم من ثلاث ركعات، وثبت أنه زاد في الرباعية فصلى خمسة، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط وقام. كل هذه الأنواع من السهو وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك العلماء بيّنوا أحكام السهو المتعلقة بالزيادة أو النقصان. فالشاهد أن من سلم قبل الفراغ من صلاته فإنه يعود فيتم صلاته ولا يستأنف من جديد، إنما يتم صلاته من غير ابتداء الصلاة من جديد، إنما يتم على ما مضى، ولهذا يقوم فيكبر إذا كان قد سلم من ركعتين، أو يقوم بلا تكبير إذا كان سلم من 3 ركعات. نعم.
فباب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهية، والدليل على والدليل أن هاتين السجدتين إنما يسجدهما المصلي بعد السلام لا قبل. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد عن قال أبو هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا بندار قال حدثنا حسين يعني ابن الحسن قال حدثنا ابن عون قال وحدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا بشر بن المفضل عن سلمة وهو ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، صلى ركعتين ثم سلم.
صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، فيقال في صلاة الظهر أو في صلاة العصر صلاة العشي، إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر. نعم.
فأتى خشبة معروضة في المسجد فقال بيديه عليها كأنه غضبان، قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فهاباه أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول فكان يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله.
في هذا جواز تسمية الرجل بمثل هذه الأشياء، إذا قيل مثلا الأعشى أو الأعمى لعمى لأن بصره كفيف، أو يقال ذو اليدين لأن في يديه طول، أو يقال قصير اليدين مثلا أو غير ذلك، يجوز إطلاق هذا لكن ليس على وجه الانتقاص وإنما على وجه التعريف. فلو عرف في الناس محمد الأصمر مثلا لسواده فقيل محمد الأصمر معروف، إذا كان اسمه محمد علي ما أحد يعرف محمد علي، لكن يقال عمك محمد الأصمر مثلا. فهذا إذا كان هذا الاسم من باب التعريف وصار مشهورا بين الناس ولا تأذى صاحبه بذلك فيجوز إطلاق ذلك عليه. أما إذا كان يتأذى بذلك ولو اشتهر فإنه لا يجوز إطلاق ذلك عليه، لا يجوز إطلاق ذلك عليه. نعم.
فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر الصلاة. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. قال فجاء فصلى ما كان ترك ثم سلم ثم
قال. فدل هذا على أن الكلام أيضا أخذ منه العلماء على أن الإنسان لو تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا فإن الصلاة لا تبطل، لأن الكلام هنا وقع في أثناء الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتبار بالتسليم هنا قبل الفراغ، إذ هذا زائد، فقام فأتم صلاة. إذن وقع هذا الكلام أثناء الصلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد صلاته. فدل هذا على أن من تكلم في أثناء الصلاة ناسيا أو جاهلا أنه لا تبطل صلاته، ومن تكلم ظنا أن صلاته قد انتهت ثم قام فأتم كل ذلك لا يبطل الصلاة، لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولما جاء عند مسلم أيضا من حديث أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة وهو جاهل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال له، فقال معاوية رضي الله عنه فوالله ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، نمي التسبيح والتحميد والتكبير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من تكلم ناسيا أو جاهلا أنه لا تبطل صلاته بذلك، أو تكلم ظنا أن صلاته قد انتهت لا تبطل صلاته بذلك. نعم. حتى ولو تكلم المأموم، والمأموم يعلم أنه الذين تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري، لكن المأموم قد يقال المأموم دري هنا وعلم، علم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حتى المأموم مع النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يدري، لأنه قالوا أنسيت أم قصرت فما يدري. ثم حتى لو علم الإنسان أن الإمام قد سلم من هذا ثم تكلم جاهلا ما يدري ما الحكم، ما يدري ما الحكم، مثل من يتابع الإمام في الخامسة وهو جاهل لا يدري. ولهذا تأتي فتاوى كثيرة يقول مثلا البعض قمت مع الإمام، البعض قام مع الإمام في الخامسة، والبعض ما قام وحصل ارتباك، فما حكم صلاة من قام وما حكم صلاة من جلس؟ نقول صلاة من قام وصلاة من جلس كلها صحيح طالما أنه جاهل، إلا رجل يعلم أنه لا يجوز له متابعة الإمام في الزيادة، يعلم هذا، ما نقول هذا مذهبه ويرجح هذا يكون متأولا، لا، يعلم أنه لا يجوز ثم زاد، هذا زاد في الصلاة عمدا فتكون صلاة باطلة. لكن غالب الناس في مثل هذه الأحوال يكونون جهالا، الذي يتابع يظن أن هذا هو الصحيح، والذي يجلس يظن هذا هو الصحيح، وهكذا. نعم لا تختلف الكلام في مصر، الكلام في مصلحة الصلاة تختلف، لأن الكلام في مصلحة الصلاة يعني واحد يعلم أن الكلام ممنوع، هو يعلم الكلام ممنوع، وثانيا يعلم أنه في الصلاة، فهذا لا يقاس على هذا الحوار الذي ما دري أحد أن الصلاة باقية. ولهذا ناقش النبي صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت. الأمر الثاني أن هذا عدول عن السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن نابه شيء في صلاته فليسبح، إذا ناب شيء يحصل التسبيح للإمام، ما يحصل فوق ذلك، حتى لو الإمام لم يفهم وسبحنا ونظر إلى الناس وقال مثلا، يعني افترضنا أن سلم ركعتين وسبحنا له ونظر فقد الناس، فما أدري مثلا، فلو قال مثلا هل بقي شيء أنا نسيت، فلو أشار أحد من رأسي لا بأس، تكون الإشارة مثل ما جاء عند البخاري لم يكن في الصحيحين من حديث أسماء لما في صلاة الكسوف فأشارت برأسها أن نعم، فلا بأس بالإشارة بالرأس أو كذا لا بأس، لكن لا يزيد الإنسان عن هذا، ولو تكلم عمدا بطلت صلاته. نعم بعض العلم يقول هذا، لكن لا أعلم دليلا على هذا. نعم من من ناحية، لأن هذا السلام كأنه ما وقع، السلام هذا زائد يعني وقع سهوا، فكأنه ما وقع يلغى. نعم.
فقال كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. قال فجاء فصلى ما كان ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. قال فكان ربما قالوا له ثم سلم، فيقول نبئت أن عمران ابن حسين قال ثم سلم. قال هذا حديث الصنعاني.
نعم. فسبب إرادة ابن خزيمة هنا أن هذا التسليم إنما يقع بعد أن هاتين سجدتين إنما تقع بعد السلام، فيسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. نعم.
قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني قتادة بن دعامة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، يعني أنه سجد سجدتي السهو يوم جاءه ذو اليدين بعد التسليم. قال أبو بكر خبر ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه دال على إغفال من زعم أن هذه القصة كانت قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة، ومن فهم العلم وتدبر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظ رواة هذا الخبر علم أن هذا القول جهل من قائله،
يعني أنه يقول لو حصل هذا الكلام تبطل الصلاة، ولكن هذا كان قبل النهي، حمل ما حصل هنا على أن هذا كان قبل النهي، وهذا ليس بصحيح. نعم.
في خبر ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله
بعد النهي، حديث معاوية بن الحكم كان قبل النهي ولا بعد النهي؟ بعد النهي، ولهذا أنكر الناس عليه.
في خبر ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه مالك بن أنس عن داود ابن الحسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثهم عن داود ابن الحسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال
ودل هذا على أن الإنسان إذا أخبر بما يغلب على ظنه أنه لا يقال كاذب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا كل ذلك لم يكن معناه كاذب، وقال لم أنسى ولم تقصر مع أنه صلى الله عليه وسلم نسي. فدل هذا على أن من أخبر على غلبة ظنه أنه لا يقال كاذب. وكذلك لو حلف يعتقد صحة كلامه ثم بان خلاف ذلك أنه لا يحنث بذلك. يعني واحد حلف والله أنا رأيت الأخ سمير أمس مثلا، هو ما رأاه بس هو رأى أول أمس، لكن وغلب على ظن أنه رأاه إيه أمس، فهذا لا يحنث. ومثله الطلاق، لو طلق امرأته وعلق طلاقه على سبب يظن وجوده فلم يوجد لا تكون طالقا بذلك. قال أنت طالق تقفين مع رجل أجنبي في الشارع وحدكما أنت طالق؟ قالت من؟ متى؟ قال أمس بعد العشاء رأيتك وخيفة مع رجل في الشارع فأنت طالق. قالت هذا الرجل أخي هو ظنه أجنبي فلا تكون طالقا بذلك. فمن أخبر على حسب ما يغلب على ظنه فلا يكون كاذبا ولا يترتب الحكم على ذلك لأنه يظن صحة نفسه. نعم.
فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال
ولهذا مثل هذا الوهم من الرواة أو كذا ما حكم عليهم النقاد بأنهم يكذبون على رسول الله، هذا وهم يحصل هذا الوهم، هذا موجود. نعم.
فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس في هذا أيضا استدلال لمن يقول بأن خبر الواحد لا يعمل به في الأحكام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بخبر ذي اليدين وإنما استوفق، فنقول النبي ما رد خبره، إنما النبي صلى الله عليه وسلم استوثق من ذلك هل ثبت أم لا. والخلاف مع هؤلاء إنما بعد الثبوت لا قبل ثبوت الخبر، فكون الإنسان يتثبت هل هذا الخبر حصل أم لا، هل قال النبي هذا أم لا، هذا لا يعد ردا لخبر الواحد. الكلام وموضع هنا الكلام مع هؤلاء بعد الثبوت، وعلى هذا يتبين لنا كل الوقائع التي وقعت من الصحابة واستدل بها هؤلاء الذين ينكرون خبر الأحد ويستدل بخبر الأحد. فمثلا عمر رضي الله عنه لما قال ائتيني بمن يشهد معك في حديث أبي موسى الأشعري، فهذا ليس رد للخبر إنما هو استيثاق من الخبر نفسه، هل وقع هذا أم لا. فكون الإنسان يستوثق من الشيء وقع أم لا هذا ليس ردا، إنما الكلام مع هؤلاء في الرد لا في الثبوت. يعني هل هؤلاء يقولون هو ثبت ولا ما ثبت؟ لا، هؤلاء يقولون خبر الآحاد يعني وإن ثبت لا يعمل به في العقيدة ولا في الأحكام، ولهذا لا دليل البتة على ما استدلوا به من وقائع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لماذا؟ لأن ما في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رد خبرا ثابتا ولم يعمل به. فهناك فرق بين استفاق من ثبوت الخبر وبين العمل بالخبر الثابت إن كان خبر واحد، ولم يحصل من الأمة أبدا أنها رد ذلك ولا حتى عرفت رأس المسألة. رأس المسألة في هذا لم يكن معروفا عندهم، رأس المسألة لم يكن معروفا، إنما رأس المسألة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل به، هذا رأس المسألة يفيد العلم والعمل. ولهذا عمر رضي الله عنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وقبلت الأمة هذا، مع أن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنية. إذن هذا لو كان يشكك في خبر لشكك في هذا، إذ كيف يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على المنبر معنى ذلك أن كل الصحابة سمع ولم يحدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر، هذا قد يشكك فيه، لكن الحمد لله لا يشكك في هذا أبدا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم عدول، وعمر رضي الله عنه من أفضلهم. فالشاهد من هذا أنه لا دليل لمن رد خبر أحد الاستدلال والقائع، لأنه فرق بين الاستيفاق من الخبر هل هو ثابت أم لا، هل قال النبي آدم لا، وقد يقع على وجه الغرابة مثلا، ولأن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ما نسيت وما قصرت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظني هذا، لأنه بشر، وهو الذي قال كما في حديث ابن مسعود إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروا. نعم.
قال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
ما بقي من الصلاة، فأتم ما بقي من الصلاة، الدليل على أنه لا يستأنف الصلاة من جديد، وإنما يتم على ما مضى. نعم.
قال أبو بكر وهكذا رواه أبان ابن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فذكر القصة.
طيب لو حصلت هذه والناس جهال عوام يعني ما يضرون، فسلموا مع الإمام وخلاص، وما أحد ذكر الإمام، وبعد ما ربع ساعة نصف ساعة ذكروا الإمام، فهل الصلاة بهذا تكون قد تمت وصحت؟ أو مثلا ذهب الإمام إلى بيته ثم ذكروا الإمام بعد ذلك، أو أحد ذكر الإمام فجاء الإمام في صلاة العصر وقال يا جماعة أنا سلمت من ركعتين أو كذا، قالوا يا نعم فيها شيء هذه، فقال لا لابد أن نتم الصلاة. فهنا هل الصلاة هذه تعاد من جديد ولا تستأنف، ولا خلاص ما تم فقد صح بي صلاتهم؟ نقول لا، لابد من أداء الصلاة، وهنا قد طال الفصل وعليه فتعاد صلاة الظهر، تعاد صلاة يصلي الظهر بالناس ثم يصلي العصر، يصلي الظهر بالناس أولا ثم يصلي العصر. نعم، لأنه في فرق بين المأمور والمحظور، هذا من المأمورات، هذا لابد أن تحصل الصلاة على وجه الذي فرضت عليه هنا، ولا يغفر لك في ذلك نسيان أو جهالة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال أبو بكر فأبو هريرة رضي الله عنه يخبر أنه شهد هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها هذه القصة، فكيف تكون قصة ذي اليدين هذه قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة؟ وابن مسعود رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه عند رجوعه من أرض الحبشة لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن مما أحدث الله ألا يتكلم في الصلاة، ورجوع ابن مسعود رضي الله عنه من أرض الحبشة كان قبل وقعة بدر، إذ ابن مسعود رضي الله عنه قد كان شهد بدرا وادعى أنه قتل أبا جهل ابن هشام يومئذ. قد أمليت هذه القصة في كتاب الجهاد، وأبو هريرة رضي الله عنه إنما قدم المدينة بعد بدر بسنين، قدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استخلف على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري.
وأبو هريرة يخبر أنه رأى هذه الواقعة وكان قد شهده، والنهي عن الكلام في الصلاة أخبر به ابن مسعود عند مرجعه من الحبش، فدل هذا على أن هذه الواقعة وقعت بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا حديث معاوية بن الحكم هذا صريح في هذا، لأن معاوية بن الحكم تكلم بعد النهي، ولهذا رماه الناس بأبصارهم، ومع ذلك النبي ما أبطل الصلاة، وإنما قال أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فدل هذا على أن المتكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته. نعم.
قال أخبرنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا خثيم ابن عراك ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استخلف على المدينة سباع بن عرفطة. قد خرجت هذا الخبر في غير
يبين متى قدم أبو هريرة رضي الله عنه، قال قدمت المدينة والنبي بخيبر وقد استخلف على المدينة سباع ابن عرفطة. نعم.
قال قد خرجت هذا الخبر في غير هذا الموضع، وخرجت قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر في كتاب الجهاد. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات. قال حدثناه منذر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي خالد. وأبو هريرة رضي الله عنه إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وبعده، وهو يخبر أنه شهد هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يزعم أن خبر ابن مسعود رضي الله عنه ناسخ لقصة ذي اليدين لو تدبر العلم وترك العناد ولم يكابر عقله علم استحالة هذه الدعوة.
خزيمة رحمه الله يعني سبحان الله. نعم.
إذ محاول أن يكون المتأخر منسوخا
يعني هذا نفس عند ابن خزيمة رحمه الله تعالى دائما في من يخالف يعني الواضح المعلوم من العلم. نعم.
إذ محال أن يكون المتأخر منسوخا والمتقدم ناسخا. وقصة ذي اليدين بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة بسنين، فكيف يكون المتأخر منسوخا والمتقدم ناسخا على أن قصة ذي اليدين ليس من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة بسبيل، وليس هذا من ذلك الجنس، إذ الكلام في الصلاة على العمد من المصلي مباح، والمصلي عالم مستيقن أنه في الصلاة، فنسخ ذلك وسجروا أن يتعمدوا الكلام في الصلاة على ما كان قد أبيح لهم قبله، لا أنه كان أبيح لهم أن يتكلموا في الصلاة ساهين ناسين لا يعلمون أنهم في الصلاة فنسخ ذلك. وهل يجوز للمركب فيه العقل؟
يعني ليس النسخ لمن تكلم ساهيا أو جاهلا، إنما النسخ لمن تكلم متعمدا، فقد كانوا يتكلمون في الصلاة، كانوا يتكلمون في الصلاة. نعم. فإذا أراد واحد شيئا كلم صاحبه ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الكلام في الصلاة. نعم.
قال وهل يجوز للمركب فيه العقل يفهم أدنى شيء من العلم أن يقول زجر الله المرأة إذا لم يعلم أنه في الصلاة أن يتكلم، أو يقول نهى الله المرأة أن يتكلم في الصلاة وهو لا يعلم أن الله قد زجر عن الكلام في الصلاة؟
نعم.
وإنما يجب على المرء ألا يتكلم.
الله ما يزجر من يرتكب الشيء نسيا أو جاهلا، بل هو سبحانه وتعالى الذي قال ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، وقال قد فعلت. نعم. فلا يزجر من أتى المنهية جاهلا أو نسي. نعم.
وإنما يجب على المرء أن لا يتكلم في الصلاة بعد علمه أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح.
نعم.
ومعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه إنما تكلم وهو لا يعلم أن الكلام في الصلاة محظور، فقال في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما شمت العاطس ورماه القوم بأبصارهم وثكل أمياء ما لكم تنظرون إلي، فلما تكلم في الصلاة بهذا الكلام وهو لا يعلم أن هذا الكلام محظور في الصلاة علمه صلى الله عليه وسلم أن كلام الناس في الصلاة محظور غير جائز، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلاة التي تكلم فيها بهذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين إنما تكلم على أنه في غير صلاة
ولهذا قال لم أنس ولم تقصر. نعم.
وعلى أنه قد أدى فرض الصلاة بكماله، وذو اليدين كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم أنه قد بقي عليه بعض الفرض،
لأنه قال أنسيت أم قصرت، ولم يقل نسيت يا رسول الله. ولهذا قلنا هذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إماما، فنقول فيقول الصحابة لو أنسيت أم قصرت الصلاة، ولهذا تابعوه في الخامسة وتابعوه هنا وسلموا تابعوه لما خلع عليه في الصلاة. هذا لا يكون لإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نصلي وراء إمام الآن يصلي فينا عليه ثم يخلع عليه نخلع نحن ونقول نقتدي بالصحابة في هذا لما خلعوا خلف رسول الله؟ لا، لأن الصحابة كانوا يعلمون أن النبي محيط نزول الوحي، فلربما نزل عليه الوحي بشيء من هذا، أن الصلاة قصرت طالت، ولهذا سلموا معه في كلها. أما اليوم فإننا لا نتابع الإمام إذا سلم قبل الفرغ من صلاته أو قام فزاد في صلاته، لا نتابعه لا في زيادة ولا في نقصان، إلا ما شهدت به السنة من جواز ذلك، مثل أن يقوم من التشهد الأوسط لأنه تلبس بركن جديد فلا يعود إلى واجب. نعم.
جائز عنده أن يكون الفرض قد رد إلى الفرض الأول إلى ركعتين كما كان في الابتداء. ألا تسمعه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم ينس ولم تقصر، وهو عند نفيه في ذلك الوقت غير مستيقن أنه قد بقي عليه بعض تلك الصلاة.
وهذا دل على بشريته صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى. نعم. ولا يعلم غيبا صلى الله عليه وسلم. نعم.
فاستثبت أصحابه رضي الله عنهم وقال لهم أكما يقول ذو اليدين؟ فلما استيقن أنه قد بقي عليه ركعتان من تلك الصلاة فقضاهما، فلم يتكلم صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بعد علمه ويقينه بأنه قد بقي عليه بعض تلك الصلاة، فأما أصحابه رضي الله عنهم الذين أجابوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم
بعدما تيقن النبي ما تكلم بشيء، لما قام فأتم صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مسألته إياهم أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فهذا كان الجواب المفروض عليهم أن يجيبوه وإن كانوا في الصلاة عالمين مستيقنين أنهم في نفس فرض الصلاة، إذ الله عز وجل فرق بين نبيه صلى الله عليه وسلم المصطفى وبين غيره من أمته بكرمه له وفضله بأن أوجب على المصلين أن يجيبوه وإن كانوا في الصلاة، في قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى لما دعا كل واحد منهما على الانفراد وهو في الصلاة فلم يجبه حتى فرغ من الصلاة، ألم تسمع فيما أنزل علي أو نحو هذه اللفظة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قد خرجت هذين الخبرين في غير هذا الموضع، فبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كلامهم الذي تكلموا به يوم ذي اليدين وكلام ذي اليدين على الصفة التي تكلم بها وبين من بعدهم فرق في بعض الأحكام. أما كلام ذي اليدين
يعني قال حتى لو كان الصحابة لما أجابوه قالوا نعم، لو تكلم هؤلاء الصحابة مع علمهم أنهم في الصلاة وأن وفي داخلها أنهم يجيبونه بذلك، لأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحد في الصلاة هذا خاص برسول الله، ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحوار مع من استدل بهذه القصة على هذا، على وقوع الكلام، وأن الكلام لو وقع من الإنسان لمصلحة الصلاة مثلا أو كذا أنه لا يعد هذا مبطلا للصلاة، فهذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو قال الصحابة نعم وهم يعلمون أنهم في الصلاة فلا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره. ولهذا لابد أن نتأمل في أحاديث السهو في الصلاة الفارقة بين رسول الله وبين غير رسول الله حتى ينحل لنا إشكالات كثيرة في هذا الباب. فمثلا من رأى زيادة الخامسة وأن المأموم يتابع الإمامة إذا زاد خامسة استدل بأن هذا وقع على عهد رسول الله وأن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال لا تتابعوني، فدل هذا على جواز هذا العمل. نقول الصحابة إنما تابعوه لأنه كان محل نزول الوحي فلربما زيد في الصلاة، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا يزيد الإنسان في صلاته عامدا؟ فمن زاد في صلاته عامدا بطلت صلاته. فإن قال قائل لكن يغتفر هذا في باب الائتمام المأموم بالإمام حيث إن السنة قد دلت على ذلك، نقول السنة ما دلت على هذا وإنما كما قلنا النبي له حال غير حال الناس، لكن السنة دلت على أن الزيادة إذا زادها الإمام فلا يتابع عليها. فمثلا لو زاد الإمام سجدة ثالثة هل نتابعه قياسا على زيادة الخامسة؟ لا. فكيف إذا زاد ركعة بأكملها وقوعا وسجود وسجدتين وغير ذلك؟ لو زاد الإمام سجدة ثالثة أو زاد ركوعا ثالثا فإننا لا نتابعه في ذلك، إنما نسبح له. فمن نابه شيء في الصلاة نابه شيء في الصلاة. نعم.
أما كلام ذي اليدين في الابتداء فغير جائز لمن كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بمثل كلام ذي اليدين.
ولا أذكر ما يحضرني الآن أن الصحابة في وقائع السهو كلها سبحوا لرسول الله، ما أعلم حديثا أن في قضية من قضايا السهو أن الصحابة سبحوا لرسول الله، يعني في قصة ذي اليدين ما سبح، في قصة ابن سعود ما سبح، في قصة ذي اليدين سلموا معه، في قصة ابن مسعود زادوا معه، ما سبحوا له. لماذا؟ لأنهم لا يضرون، لعل الصلاة تغيرت، لعل الصلاة تغيرت زادت نقصت حصل فيها شيء، وإنما استفصلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا فيما كان يصلي أبو بكر رضي الله عنه بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الناس سبحوا لأبي بكر أو صفقوا أو غير ذلك، صفقوا تقريبا ثم جاء النبي بعد ذلك فنهى عن ذلك وقال إنما التسبيح. للرجال والتصفيق للنساء. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم، هذه وقائعه، سلم من ثلاث ولم يسبح له، سلم من ركعتين ولم يسبح له، زاد في خامسة ولم يسبح له، قام إلى الثالثة من غير تشهد ولم يسبح له، كل هذه الوقائع ما سبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محل نزول الوحي، فلا يضرون أزيد في الصلاة نقص في الصلاة. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأيما إمام زاد في صلاته فإننا لا نتبع في ذلك، أو نقص فإننا لا نتبعه. فلو قام إمام بعد السجدة الأولى إلى الركعة الثانية فإننا نسبح له حتى يجلس. طب لو ما جلس وما دري على ما يسبح لي الناس وأتم الركعة، ننتظر حتى إذا جاء بهذه الركعة وسجد السجدة الثانية سجدنا معه، سجدنا معه ولا نتبعه على هذا، حتى إذا فرغنا من الصلاة وأتممنا صلاتنا نقول قم فاركع ركعة فإنه قد فإنك قد تركت سجدة فهات ركعة، لكن لا نتابعه لا في نقص ولا في زيادة، اللهم إلا إذا كان النقص لواجب مثل التشهد الأوسط فإننا نتابعه كما دلت على ذلك السنة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه. نعم نعم. نعم الذي يظهر لنا ما يجوز الكلام مطلقا ما يجوز إلا التسبيح، حتى لو أن الإمام ما التفت إلى الناس ولا تذكر ولا ذكر سهوه وأتم لا نتابعه، حتى إذا جاء إلى الموضع الذي نتابعه فيه تبعنا، ثم بعد فراغنا من الصلاة نخبره بأنك قد تركت كذا وهات ركعة، لكن لا نتابعه. إنما جعل الإمام ليتم به.
الحديث الذي يتحدث فيه الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت، لأن هناك فرق بين وجود يعني نيابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة صلاته. نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره في هذا الصلاة وقد تكلم، يعني أجاب رسول الله كما قال ابن
تكلم هنا جهلا ولا عمدا؟ جهلا، لكن كلام ابن خزيمة حتى لو عمدا.
يعني ما الفرق بين العمد هنا والذي تكلم لمصلحة الصلاة؟ هذا لا يقال عليه عمد.
أولا في فرق من ناحيتين، الناحية الأولى هنا أنه ما تكلموا عمد، لما تكلموا ظانين أن الصلاة حصل فيها شيء من قبل الوحي، ولهذا زل يدين ما قال نسيت يا رسول الله، إنما قال أنسيت أم خصمت، هذه واحدة. الأمر الثاني أن كلام ابن خزيمة هنا يقول قالوا نعم، فهذا كان الجواب المفروض عليهم أن يجيبوه وإن كانوا في الصلاة عالمين مستيقنين أنهم في نفس فرض الصلاة. فإن قال قائل نحن نأخذ بكلام ابن خزيمة هنا فنقول لو كان الكلام لمصلحة الصلاة فلا بأس، نقول ابن خزيمة نفسه بيّن أن هذا خلاف النبي في ذلك خلاف سائر الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض وواجب أن نجيبه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول كما جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى في عند البخاري بل في الصحيحين لما دعاه وهو يصلي، وفي حديث أبي بن كعب هذا خاص بالرسول، غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، ما يجاب أحد في هذا. لكن في النافلة اختلفوا، هل الوالدان لو الأم دعت أو الأب دعا الإنسان في صلاة النافلة يخرج ولا ما يخرج؟ نعم، لحديث ابن جريج العابد. نعم
تمام،
أن يجيبوه تمام تمام.
وهذا العلم هذا العلم عنده وكلامه هذا لا يفسد صلاته، لو كان قصد هذا الكلام لعمر رسول الله في هذا الصلاة أو هذا شيء هذا شيء.
لا، تعارض هنا واجبان، واجب أن لا يتكلم، واجب أن يجيب النبي، فيقدم واجب النبي إجابة النبي.
يعني لا ليس في هذا خلاف، لكن هل هذا يدل على صحة الصلاة؟ لا يصح الصلاة.
لا يدل على صحة الصلاة.
نعم، لو كان صلاة فاسدة لأمرهم حتى لو كانوا يعني معذورين بهذا، لأن هذا الأمر لا يرفع الوجوب وفرض عليه من الصلاة.
لأن هذا
يعني من نسي شيئا في الصلاة وتذكر وهو قريبا كما فلا بد أن يعيد الصلاة، من ترك مامورا في الصلاة حتى لو كان جاهلا لا بد أن يعيد يعني هذه الصلاة لأنه علم به.
وعلى ما تفسد صلاتهم؟ علم هنا تفسد الصلاة، تفسد الصلاة لماذا؟ لأنه تكلم كلمة تجب عليه. نعم أجابوا نعم، من انصرف من الصلاة، بخلاف من انصرف من الصلاة من حيث سعيد المعلى لما قال منعك أن تجيب، هذا لو خرج من الصلاة وجلس مع رسول الله خرج من الصلاة خلاص لم يعد له صلاة، لو انصرف من الصلاة، بخلاف من أجاب بالكلمة، أجاب بالكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما تفسد صلاته. إيه وجه الإفساد؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نبه، ما في وجه إفساد، وجه إفساد كلمة، هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة، أي إجابته نعم هذه واجبة وليس انصرافا من الصلاة، فلا يقاس عليه غيره، فيقال فمن تكلم عامدا في الصلاة لمصلحتها صحت صلاته. لا، لأن هذا عدول عما قاله صلى الله عليه وسلم، لو كان هناك أمر آخر لبينه النبي لما قال من فإذا نبى الإمام شيء في صلاته فلتسبح له، فلم يذكر إلا التسبيح، لم يذكر إلا التسبيح. نعم.
قال أما كلام ذي اليدين في الابتداء فغير جائز لمن كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بمثل كلام ذي اليدين، إذ كل مصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الركعتين من الظهر أو العصر يعلم ويستيقن أنه قد بقي عليه ركعتان من صلاته.
نعم. أما كلام ذي اليدين في الابتداء فغير جائز لمن كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذ الوحي منقطع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومحال أن ينتقص من الفرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل متكلم يعلم أن فرض الظهر والعصر أربعا كل واحد منهما على الانفراد، إذا تكلم بعدما قد صلى ركعتين وبقيت عليه ركعتان عالم مستيقن بأن كلامه ذلك محظور عليه منهي عنه.
عالم بذلك، فلو كان جاهلا أن الكلام في الصلاة لمصلحتها أو غير ذلك في مثل هذه المواضع لا يبطلها فلا بأس ولا تبطل صلاته بهذا، كما حصل مع معاوية بن الحكم السلمي. نعم.
وأنه متكلم قبل إتمامه فرض الصلاة ولم يكن ذو اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين عالما ولا مستيقنا بأنه قد بقي عليه بعض الصلاة،
بدليل أنه قال أنا نسيت أم قصرت. نعم.
ولا كان عالما أن الكلام محظور عليه، إذ كان جائز عنده في ذلك الوقت أن يكون فرض تلك الصلاة قد رد إلى الفرض الأول إلى ركعتين كما كان في الابتداء. وقوله في مخاطبته النبي صلى الله عليه وسلم دال على هذا، ألا تسمعه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قصرت الصلاة أم نسيت؟ وقد بينت العلة التي لها تكلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لذي اليدين لم أنس ولم تقصر، وأعلمت أن الواجب المفترض عليهم كان أن يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا في الصلاة، وهذا الفرض اليوم ساقط، غير جائز لمسلم أن يجيب أحدا وهو في الصلاة بنطق، فكل من تكلم بعد انقطاع الوحي فقال لمصل قد سلم من ركعتين قصرت الصلاة أم نسيت، فواجب عليه إعادة تلك الصلاة إذا كان عالما أن فرض تلك الصلاة أربع لا ركعتين.
أدي واحد.
وكذلك يجب على كل من تكلم وهو مستيقن بأنه لم يؤدي فرض تلك الصلاة بكماله فتكلم قبل أن يسلم منها في ركعتين أو بعدما سلم في ركعتين، وكذاك يجب على كل من أجاب إنسانا وهو في الصلاة إعادة تلك الصلاة.
نعم، أجاب بالكلام لا بالإشارة، أما إذا جابوا بالإشارة فلا بأس، ولا يقال إشارة تقوم مقام الكلام لأن ليست كلاما، منع عنه الكلام، والكلام الأجنبي والذي يبطل الصلاة، أما الإشارة فلا تبطل الصلاة، والإشارة قد وردت بها السنة، قد وردت بها السنة، فالنبي أشار في رد السلام ولا يعد هذا كلاما، لما سلم عليه الصحابة وصلى فأشار صلى الله عليه وسلم إليه ولم يعد هذا كلاما. وأسماء رضي الله عنها كما في الصحيح في صلاة الكسوف أشارت برأسها أن إلى السماء أو أشارت برأسها أن نعم، فلو أن الإنسان أشار برأسه فلا بأس بذلك. والصحابة قد رموا معاوية بن الحكم بأبصارهم. نعم.
إذ الله عز وجل
وكذلك إذا رفع صوته بما في الصلاة من ذكر ليعلم بعض الناس أنه في صلاة فلا بأس، لأنه لم يضع كلاما أجنبيا عن الصلاة. فمثلا قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فهذا أيضا لا يبطل صلاته، كل المسألة أنه رفع صوته فهذا لا يبطل صلاته. نعم في ماذا؟ لا هذا غير محفوظ، هذا غير محفوظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استفصل منهم ودل هذا على أنهم خرجوا، حتى خرج الصرعان من المسجد، مو فقط الكلام، خرج بعض الناس خرجوا من المسجد. نعم.
إذ الله عز وجل لم يجعل لبشر أن يجيب في الصلاة أحدا في الصلاة غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله بها.
نعم.
وهذه مسألة طويلة قد خرجتها بطولها مع ذكر احتجاج بعض من اعترض على أصحابنا في هذه المسألة، وأبين قبح ما احتجوا على أصحابنا في هذه المسألة من المحال وما يشبه الهذيان إن وفقنا الله.
هذا دل على أن بعض المسائل يا إخواني قد يكون في بعض الأوقات ما احتاج إلى كثرة كلام لوضوح، يعني اليوم مثلا في قصة ذيلذين وكذا لا احتاج هذا إلى طول كلام، لكن لو حصل مثلا أن بعض الناس قام واستدل بأدلة معينة وشبه على شيء معين أو كذا في مسألة ولو كانت قليلة فاحتاج الأمر إلى كثرة الكلام، فلا ينكر على من أكثر في الكلام في هذه المسألة، فكيف إذا كان كلاما في أصول السنة أو في العقيدة؟ ولهذا بعض الناس قد يقول مثلا لماذا الكلام في هذه المسألة؟ فهمناها لكثرة المخالف، وقد تكون هذه المسألة في وقت من الأوقات لا تحتاج إلى ربع جملة. ليه؟ لأنها من الوضوح بمكان، من الوضوح بمكان. أما إذا قام بعض الناس في بعض الأوقات ولبس على الناس في مسألة من المسائل حتى لو كانت مسائل الأحكام ولو كانت قليلة، واحتاج الإنسان أن يخطب خطبة وخطبتين ودرس ودرسين ومحاضر ومحاضرتين ويصنف فيها كتابا، فلا ينكر ولا يقال له انظر إلى كلام السلف وإلى فقه السلف هذه مسألة لم يذكروا فيها شيئا، إنما عبارة بسيطة أنتم لن تنفخون في الكلام. ولماذا؟ للمخالف ولكثرة المخالف في هذا. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى تكلم في مسألة خلق القرآن لما حصلت فتنة عظيمة وركز على هذه المسألة وأعاد في ذلك وأطال الكلام فيه. لماذا؟ لأن المخالفة صار كثيرا، ولأن المخالفة ابتلى أهل السنة والجماعة بهذا الأمر. لو قاب مثلا أهل البدع فنشروا مثلا أن الله عز وجل على عرشه عال بصفات ليس عاليا بذاته، فتقر أنت هذه المسألة. فلو أن المسألة احتاجت إلى أن يقررها الإنسان نظرا للاشتباه عند الناس لأنه لبس على الناس بعض أهل البدع، فاحتاج الإنسان إلى أن يطيب النفس في الكلام فلا ينكر عليه حينئذ إلا جاهل. بل لو احتاج الإنسان إلى بعض المصطلحات التي تشرح كلام السلف فلا يقال له لقد وضعت مصطلحات لم يعرفها السلف، هذا غلط، هذا غلط، إنما يشرح كلام السلف. مثل ما زاد أهل العلم في وقت من الأوقات بذاته الرحمن على العرش بذاته ولم يتكلم بهذا الصحابة، لو نأتي إلى كلام الصحابة هل قالوا بذاته؟ هذه ما قالوا بذاته، إنما بذاته ليست جديدة، إنما شرح للموجود. فالرحمن على العرش استوى معلوم عند كل عاقل فضلا عن عربي أن الرحمن على العرش استوى بذاته. وأيضا القرآن كلام الله غير مخلوق، لما أحمد لم يقبل من الناس إلى هذا القول، لم يقبل من الناس أن يقول القائل القرآن كلام الله ويسكت، مع أن هذا الوارد في القرآن والسنة، لا نجد نصا في القرآن ولا في السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، إنما حتى يسمع كلام الله هذا موجود، ما قال تعالى حتى يسمع كلام الله غير المخلوق. ليه؟ لأن ثابت عنده أن الكلام صفة لله عز وجل وصفات الله عز وجل غير مخلوقة، هتقول بعلم الله غير المخلوق ولا بقدرة الله غير المخلوقة ولا بكلام الله غير المخلوق؟ إذا كل صفة تقول غير مخلوق غير مخلوقة. لو اليوم طلع الناس تقول هذا الكلام اللي قالوه قديما في كلام الله، قالوا مثلا في قدرة الله، قالوا قدرة لمخلوق، يبقى احنا نحتاج إلى أن ننبه قدرة الله غير المخلوقة، قدرة الله غير المخلوقة، مثل كلام الله غير المخلوق.
فلو قام قائم وقائل وقال وركز عليه مثلا وخطب بأن قدرة الله عز وجل غير مخلوقة بل هي صفة له سبحانه وتعالى فلا ينكر عليه. إذ الواجب هو البيان للناس. من المسألة الخروج على الصلاة تجد مثلا في كلام السلف أو كذا يعني الكلام إشارة، حتى عند العلماء مثلا تجد مثلا عند علماء المملكة ولا شيء الكلام إشارة لأن ما في، لكن إذا نمت فاستيقظت على شوارع ممتلئة وما يدين يبقى تحتاج لتخطب الخطبة والخطبتين والعشرة والسنة والسنتين. ولهذا الناس يقولون عما لا تسكتون، نقول على لهم على ما لا تسكتون أنتم. يبقى إذن مسألة تختلف، فالمسألة تتسع وتضيق على حسب الإيه الوقت. فهنا ابن خزيمة رحمه الله تعالى كأن المسألة هذه وقع فيها مساجلة طويلة، لهذا احتاج إلى إطالة النفس في هذه المسألة مع وضوحها. نعم.
قال باب ذكر خبر روي في قصة ذي اليدين. أدرج لفظه الزهري في متن الحديث، فتوهم من لم يتبحر العلم ولم يكتب من الحديث إلا نتفا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبر، وتوهم أيضا أن هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هذه اللفظة خلاف الأخبار الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين بعدما أتم صلاته.
هذا مبحث جديد اللي هو السجود بعد السلام من القبر. نعم. لا هذا تركها، هذا تركها من طال الفصل، لكن لو أنه ذكر قبل محل هذه السجدة من الركعة الثانية وأتى بها وأتم صلاتها لا بأس، خلاص بقي ترك عليه. عاد وتم كيف يعني؟ هما كانوا تبعوه يعني نسوا كل من لم يأتي بركعه يعيد صلاته، فالصلاة ناقصة يعود صلاته الآن. نعم. ولما الجهل يرفع الإثم، لكن بقيت الصلاة في الذمة. أتى بالسجدة لكن متى؟ في آخر الصلاة يعني لا يعتبر هنا لأن طال الفصل. فالعلماء يقولون إذا تذكر قبل موضعها من الركعة الثانية، لو تذكر قبل موضعها من الركعة الثانية، لو ذكر هو قائم، لو ذكر هو راكع فعاد فأتى بالسجدة ثم تم صلاته، إنما هنا ما أتى بها إلا منفصلة بعد صلاته لا يعتد بها. نعم. صح.
وتوجيه يعني مثلا ابن علي كان يقول انا لا اشهد، ومر معنا هذا المبحث. هو ابو هريره رضي الله عنه كان يقول يعني انا احب ابا هريره الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولا وثق خيره
من كل من علم ان الشخص لا يحب هذا اللفظ ولو اشتهر فانه لا يحرم عليه ان يقول له ذلك هذا اللفظ، لان هذا يكون من التنبس بالالقاب. فلو اشتهر مثلا مثل هذا اللفظ زي الاصمر او الاعمى او كذا، اشتهر في الناس عرف به لكن الشخص نفسه يكره ذلك فالحق له، فيكون هذا من التنزه والعقاب. هذا يحتاج الى ثبوت عنه، هذا واحد. اثنين، يحتاج الى ان الذين يتكلموا بهذا عالموا كراهته لذلك. نعم. في فرق بين المخاطبة والتعريف بعد هذا، ولهذا يقال الذي يقال له فلان فيقول كذا فلان الذي يقال له فلان، إنما كيف لا عبرة. والله عز وجل يقول ولا تنبذوا بالألقاب. اشتهار اللفظ لا يجوزه بحد ذاته، اشتهار اللفظ هذا واحد. اثنان، عدم غضب الشخص من هذا اللفظ الذي اشتهر، إنما لو كان يغضب من هذا فالحق له، لأن الله عز وجل يقول ولا تنبذوا بالألقاب، ولا ينبغي الواحد أن يسيء إلى أخيه. أما إذا مثلا اشتهر وكان لابد من هذا التعريف، ففي فرق بين المخاطبة والتعريف. ما أتي أنا أخاطب أقول يا ابن فلان وهو يكره ذلك، لكن إذا كان من الرواة وسننقل حديثه والناس لا يعرفون إلا بهذا، فحينئذ نقول الذي يقال له ابن علي مثلا أو الذي يقال له فلان، فهذا يحتاج إلى ثبوت أنه كان كذلك. الأمر الثاني أنه من 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 وصف بذلك بعد هذا أنه كان عالما بغضبه من هذا. لما لا يقال ما يقال لا عبرة بغضب، كيف لا عبرة بغضب؟ ما يقال مثلا في الناس فلان هذا مثلا الأعرج وهو يكره ذلك منذ أن كان، لكن اشتهر في الناس فلان الأعرج مثلا وصار يغضب، أصر أنا على هذا الكلام؟ لا ما ينبغي. لكن في باب الإخبار عنه لا في باب المخاطبة يمكن أن أقول مثلا فلان اللي بيقوله، أو أقول مثلا واحد محمد علي ابن علي يقول من محمد علي؟ محمد ابن علي يا أخي. يقول ما أعرف أنا الذي يقال له هذا محمد الأعرج، هذا في باب الإخبار عنه الذي يقال له كذا. إنما لا نستعمل شيئا يكرهه المسلم، ذكرك لأخيك بما يكره، ما ينبغي الإنسان أن يذكر أخاه بما يكره، بما يكره إلا إذا كان في كما قلنا في حدود ضيقة، وهي أنه لا يعرف هذا الرجل في باب معين إلا بهذا. مثل الآن يقولون حتى في المعاملات الحكومية فلان كذا كذا وشهرته كذا، فلو احنا لو من باب التعريف نقول الذي شهرته كذا الذي يقال له فلان لا بأس، إنما تخاطبه بما يكره هذا من التنابز بالألقاب، والله عز وجل يقول ولا تنابز بالألقاب. نعم، فلا نترك النصوص هذه كلها لقول من يقول مثلا بأنه فلان كان يقول كذا ومع ذلك كانوا يقولون عنهم مروءة، لهذه المصلحة الشرعية فقط، وليكون هذا في باب الخطاب لما يكون في باب الإخبار الذي لا تأدى إلا بذكر هذا. نعم.